حبيب المسجد المقدس محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل المستفيد.
اللهم صل وسلم على
محمد. وصل الكلام في كتاب القضاء إلى القول في صفات القاضي وما يناسب ذلك. لا بل من هاي خدمات في شروط سماع الدعوة. يقول السيد الماكن رحمه الله: وليعلم أن تشخيص المدعي والمنكر عرفي كسائر الموضوعات العرفية، وليس للشارع الأقدس اصطلاح خاص فيهما في كل من المدعي والمنكر. وقد عرف بتعاريف متقاربة، والتعاريف جلها مربوطة بتشخيص المورد، كقولهم إنه لو ترك ترك، أو يدعي خلاف الأصل، أو أن يكون في مقام إثبات أمر على غيره. ما خلى هون من جملة الآراء كأنه حذف السيد الإمام أن يكون مخالفا للظاهر لما عليه من الإشكال في هذا التعريف، فانتقل إلى أو من يكون في مقام إثبات أمر على غيره، والأولى الإيكال إلى العرف، وقد يختلف المدعي والمنكر عرفا بحسب طرح الدعوة ومصبها، وقد يكون من قبيل التداعي بحسب المصب. فالمسألة كأنه يريد أن يقول بأنه ليس هناك تحديد خاص في المدعي والمنكر المدعى عليه. هذه القضية قد تعرضنا إليها سابقا، وتحدثنا عن تعريف المدعي والمدعى عليه، وقلنا هناك بأنه لا بد من تشخيص من هو المدعي ومن هو المنكر في حال ما لو كانا متمحدين من هذه الجهة، يعني ما يكون في تداعي، يكون بس مقتصر المسألة على المدعي والمنكر، يعني كما لو كان مشخصا كل من المدعي والمنكر دون أن تتداخل الأمور فيما بينهما، بأن يكون المدعي منكرا، مدعي من جهة ومنكر من جهة، وكذلك المنكر منكر من جهة ومدعي من جهة ثانية. كلامنا فيما لو كانا متمحدين من هذه الجهة، بأن كان المدعي مدعيا فقط والمنكر منكرا كذلك، وقد اختار كل واحد منهما حاكما مختلفا عن خصمه لرفع النزاع بينهما. خلينا بالبداية نعرف المدعي والمدعى عليه بحسب ما ذهب إليه الأعلام على الله مقامهم في تعريفات المدعي والمنكر. هناك عدة تعريفات. الأول قال بأنه المدعي من لو ترك ترك، يعني تخلى عن دعوته عن ادعائه فيترك، لأنه هو صاحب إثبات حق له وتخلى عن هذا الحق، فلو ترك ترك. وهذا بخلاف المنكر، فإنه لو ترك لا يترك، لا يترك لكون المدعي يطلب حقا على غيره، ولا تفض الجلسة ولا يرفع اليد عنها إلا بعد إثبات حق المدعي أو دحض مبتغى أو دحض دعوة. فلذلك نقول بأنه لو ترك المطالبة بما يعتقد أنه حقه فإنه يترك ولا شيء عليه، بخلاف المنكر فإنه لا يترك حتى تفضل جلسة، باعتبار كونه مطالب بشيء ما من المدعي، فلا يمكن له التملص عن هذه الجلسة، اللهم إلا إذا ثبت حق المدعي أو ثبت ضحض ادعاء المدعي، فعندئذ تفضل لو ترك المدعي. هناك تعريف ثاني قالوا: من كان قوله المدعي، من كان قوله مخالفا للأصل. طبعا هنا المراد من الأصل العام، من الأصول الأصول العملية أو الأصول الشرعية. والمنكر هو من كان قوله موافقا للأصل، ويحتاج عندئذ أن يثبت المدعي دعواه بالأدلة، إما أن يقيم بينة على دعواه أو ما شابه ذلك. كما لو تنازعا في دين يدعيه زيد على عمرو وينكره الأخير، فالأصل العملي شنو هو؟
البراءة.
أصل عملي يصير البراءة، هذا أصل عملي مش أصل شرعي. هون بنقول أنه ما كان موافق قوله مخالفا من الأصل أو موافقا من الأصل أعم الأصل هنا من الأصل العملي أو الشرعي. كما لو تنازعا في دين يدعيه زيد على عمرو وينكره الأخير، فالأصل العملي البراءة، يوافق قول المنكر فهو بريء الذمة. بريء الذمة باعتبار إجراء أصل آخر يمكن كذلك في هذا المقام، وهو إجراء أصالة الاستصحاب، لاستصحب عدم تلبسه بهذا الشيء حتى يثبت الخلاف.
استصحاب العدم
يعني الاستصحاب عدم انشغال ذمة عمرو بالدين، يعني لم يكن قبلا سابقا لم تكن ذمة عمرو مشغولة بدين لأحد، فيدعي زيد الدين على عمرو، فالأصل هو عدم اشتغال ذمة عمرو بدينه بالدين الذي يدعيه زيد عليه، وهذا ناتج عن استصحاب عدم اشتغال الذمة، فهو بريء. وبعضهم ذهب إلى التعريف بأن المدعي هو من كان قوله مخالفا للظاهر، والمنكر من وافق قوله للظاهر. هذا يحتاج إلى تأمل زائد، وبالتأمل ينتج أنه هذا التعريف ليس في محله، لأن الظاهر ما هو المراد منه؟ تارة يراد من الظاهر ظاهر الحال المعتبر شرعا، يعني كالأمارات كأمارة اليد، أنه زيد يدعي أن هذه العباءة هي ملك له وهي في يد عمرو مثلا، فظاهر الحال أن عمرو هو الذي يكون مالكا لهذه العباءة لأن تحت يد، واليد أمارة كما يقولون أمارة شرعية، فإنه يدخل تحت مصاديق التعريف الثاني، يعني تحت تعريف القول الثاني أن المدعي هو من خالف قوله الأصل، والمنكر هو من وافق قوله الأصل. فإذا ما كان المراد منه ذلك فهذا صحيح، لكنه لا يحتاج إلى تعريف آخر غير التعريف الثاني الذي تقدم. ما في أعمية، لأنه بالتالي أي نحو من أنحاء الظواهر التي تكون مملكة تحت يده مثلا، فهذا يمكن إجراء الأصل أصل العدم حد الأدنى.
يكون مخالف أو موافق لقواعد الفقهية، يعني مش بس الأصل العملي أو الأصل.
إيه بس كل ما رد إذا تأمل فيها، هو عم نقول نحن عند التأمل منشوف أنه أي مصداق من مصادق ما كان مخالفا للظاهر، بتلاحظ أنه يجري أحد الأصول إما العملية أو الشرعية بما فيها القواعد عم تحكي عنها. أنت تأمل فيها أي مورد موارد أي مصداق، فبطلع عندك هيك. فليش بدنا نعتبر أنه هنا تعريف آخر ما كان مخالفا للظاهر؟ ما في إنه ضرر. وإن أريد من هذا الظاهر ما كان مخالفا للظاهر هو ظاهر ظاهر الحال الغير المعتبر شرعا، وكذلك لا يعتبر عقلا لإثبات هذا الواقع. فإذا كان المراد منه هذا فهذا لا اعتبار فيه، لا يكون معيارا لتميز المدعي من المنكر. وفي هناك تعريفات أخرى خمسة بعضهم وصلها، لكنه أعرضنا عنها لعدم الاعتبار فيها من جهة، أو لكونها مردها إلى أحد التعريفين السابقين. وعلى أي حال، فالحق يقال أن المراد من التعريفات السابقة إنما هي لشرح المفهوم وتبيان المصادق، وليست لغرض تبيان المعنى اللغوي أو المعنى العرفي للفظ المدعي، للفظ المدعي أو للفظ المنكر، لأن كل من المدعي والمنكر في حقيقة الحال هما واضحان من خلال معرفة مجريات القضية، مجريات الحادثة التي حصلت. فيمكن للقاضي النبيه أن يميز بين كل واحد منهما من هو المدعي ومن هو المنكر، خاصة فيما لو صار المدعي منكر أيضا، لو صار المدعي منكرا والمنكر صار مدعيا كذلك، كما لو ادعى زيد بدين له في ذمة عمرو ووافق عمرو لكنه قال صار منكر، بعد أن كان منكر صار مدعيا، قال بأنه أنا قد أوفيت الحق، أديت ما علي من الدين لزيد، فصار كل واحد منهما مدعي من جهة ومنكر من جهة ثانية. وعليه فلا بأس بالقول بأن التداعي يتحقق بحسب طرح الدعوة ومصبها، فيما لو لم يكن كل من المدعي والمنكر مشخصا بشكل واضح. وذلك لأنه أي المسألة هون أنه هل أن للشارع اصطلاح خاص في كل من المدعي والمنكر في رفع الخصومات وفض النزاعات بين الناس أو لا؟ في الواقع لا، ليس للشارع أي اصطلاح خاص، باعتبار أن هذه القضايا كانت تجري قبل الإسلام وأقرها الإسلام وأمضاها على ما هي عليه. كان يصير في نزاعات بين الناس، وواقع الحال بحسب مصب الدعاوى بتبين معنا من هو المدعي ومن هو المنكر. وجه الإسلام وأقر هذه المسألة، فليس هناك اصطلاح خاص، فلا يؤخذ مفهومها من الشارع، فإنهما ليسا من الحقيقة الشرعية، وأيضا ليسا من الموضوعات المستنبطة، حتى نقول أنه هذه المسألة رجعة بيد الفقهاء اللي بحققوا وبنقحوا الموضوع المستنبط. إحنا نعرف أن الموضوعات على قسمين، موضوعات مستنبطة وغير. الموضوعات العامة غير المستنبطة بالتالي ليست في يد الفقهاء قطعا، لأنه هذه من بشخصها موضوعات أهل الخبرة العرف هو المشخص، هذا خلنا أو خمر مش بإيد الفقيه يحكم أنه هذا خمر، بقول الخمر حرام الفقيه من شأنه أن يعطي حكما، أما أنه يشخص موضوعا ليس من شأنه ذلك، بل يعود هذا الأمر إلى أهل الخبرة فيما تعارفت الناس عليه، وأهل الخبرة بالتالي هم على جهات متعددة، في أهل خبرة في الطب، في أهل خبرة في المأكولات، في أهل خبرة في المشروبات، في أهل خبرة في الألبسة، في أهل خبرة إلى آخره، كل حالة يكون لها خبراء خاصة. فإذا الخلاصة أنه ليس للشارع أي دخالة في الموضوع، وليس أيضا للفقهاء، لأنها هي من العرفيات المعمول عليها بين الناس. وعليه فالمرجع في ذلك هو العرف، وعليه المعول، وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء على الله مرحمهم، من جملتهم صاحب الجواهر رحمه الله، حيث قال بأنه أنا لا داعي أو لا معنى أو لا وجه، تعبير الإنسان الناسي ربما لا وجه له، باعتبار أنه ليس له أي ثمرة لا علمية ولا عملية. ليش؟ بالتالي مجريات القضاء ستجري في حق المدعي والمدعى عليه، أي يكون المدعي والمدعى عليه، أي يكون.
ما يعني قضية الادعاء يعني قضية إنه مدعي ومدعى عليه، يعني هي فعليا بس ببداية الدعوة، يعني هذه موردها هو المصطلحات،
إنه قد يقال بثمرة من الذي يقدم فيما لو ابتدرا، إذا اثنيناتهم مع بعضهم اثنيناتهم بدلشوا الحل. هون من هو الذي يقدم؟ قالوا بأن المقدم هو المدعي، فلا بد عندئذ من معرفة من هو المدعي، ولذلك نجر الكلام إلى تعريف المدعي والمدعى عليه. التعريف الأول هو من كان لو ترك طرق، التعريف الثاني هو من كان قوله مخالفا للأصل، هذا المدعي. هذا هذه المقدمة كان لابد من كلام فيها للتشخيص وتوضيح المسألة.
على الثمرة الأهم هي مسألة البينة، المدعي هو
المدعي بده يجيب بين ما هو، لكن هل المدعي هو لو ترك طرد أو كان مخالفا قوله مخالف الأصل، هذا يحتاج إلى دراسة مجريات ومصب القضية حتى يميز عندئذ من هو المدعي والمدعي، وخاصة أنه بصير فيه تداعي يصبح كل واحد مدعي ومنكر من جهة. بدأ شيخنا رحمه الله، شيخنا بالعنوان العام، شيخنا الأستاذ، بالمسائل. يقول: المسألة الأولى من شرائط سماع الدعوة، يشترط في سماع دعوة المدعي أمور. هذه الأمور في واقع الحال لسماع الدعوة لابد أن ينظر إليها بحسب الحال الذي هو، تارة تكون هي مربوطة أو مختصة بخصوص المدعي، وتارة تكون هذه القضايا أو الشرائط مربوطة بالمدعى عليه، وتارة تكون بالمدعى به، هذا الشيء المتنازع عليه. فلا بد عندئذ من النظر إلى تحقيق القضايا المربوطة بالمدعي تارة وبالمنكر أخرى وبالمدعى به ثالثة، لكن الشرائط العامة التي لا بد من تحققها لسماع الدعوة، يقول: يشترط أولا البلوغ، أن يكون كل من المدعي والمدعى عليه بالغ، أن يكونا بالغين، فلا تسمع من الطفل ولو كان مراهقا. يعني مراهق هي مرحلة من مراحل الطفولة والصبية التي تحوله أن يصبح مميزا إلى حد ما، يميز بين ما يراه حسن أو قبيح، ينفع أو يضر إلى آخره، يعني قبل مرحلة البلوغ. نعم، لو رفع الطفل المميز ظلمته إلى القاضي فإن كان له ولي أحضره لطرح الدعوة، لأنه لا تسمع دعواه مباشرة من الطفل، وإلا فأحضر المدعى عليه ولاية أو نصب قيما له لهذا الطفل، أو وكل وكيلا في الدعوة. عندئذ هذا الولي أو المنصوب أو الوكيل يقوم مقام الطفل في طرح الدعوة. أو تكفل بنفسه وأحلف المنكر لو لم تكن هناك بينة، ويجوز الحلف هنا كما سيأتي. ولو رد الحلف فلا أثر لحلف الصغير، حلف الصغير لا اعتبار فيه. ولو علم الوكيل أو الولي صحة الدعوى جاز لهما الحلف، جاز لكل من الولي والوكيل أن يحلف نيابة عن مين؟ عن الطفل اللي هن بالواقع إما أولياء عليه أو وكلاء عنه. نقول ذهب المشهور من الفقهاء أعلى الله مقامهم إلى اشتراط البلوغ في سماع دعوى المدة، وفرعوا على ذلك أمور من جملتها عدم سماع الدعوة من غير البالغ حتى لو كان مراهقا مميزا لاشتراطهم البلوغ في ذلك. طيب ما هو الدليل على اشتراط البلوغ؟ ها هنا، هل هناك دليل واضح على أنه يشترط في المدعي أو المنكر أن يكونا بالغين أو لا؟ يمكن الاستدلال على هذا الشرط وهو البلوغ بعدة أدلة. يعني أنا حاولت أجمع قدر الإمكان كل من أتى بدليل على اشتراط البلوغ. فوجدنا أولا الأخبار والروايات الواردة في المقام من قبيل رواية ابن ضبيان، يونس بن ضبيان قال أتي عمر بامرأة مجنونة فزنت فأمر برجمها، فقال عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة أو عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يطير وعن النائم حتى يستيقظ، فالقلم مرفوع عن هذه الثلاثة. وإذا كان مرفوع يعني ما معنى أنه رفع القلم؟ رفع قلم المؤاخذة، قلم المعاتبة والمعاقبة، أي قلم رفع مثلا؟ وأيضا استدلوا برواية أبي البختري عن مولانا جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ، كان يقول عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. يعني كل جناية أو جنحة أو جريمة أتى بها المجنون أو الصبي لا يتحملها الصبي أو المجنون، إنما الذي يتحملها العاقلة، العاقلة وهم قرابة الجاني، قرابة القاتل، قرابة من تعدى على الغير، يعني قرابة اللي من تشكل الأب، من جهة الأب لا من جهة الأم.
كيف نسوي هذا الرواية على الدعاء؟ يعني هم ما في
هو هذا اللي عم نقوله، إنه هلا عم نشوف شو ممكن أن نجد أدلة على اشتراط البلوغ. عم نبلش أولا بالأخبار، خلينا نشوف الأخبار كلها. أنا طلع معي الأخبار المعتمرة معتبرة إلى حد ما عند الكل من جهة السند لا أقل، هي أربع روايات. هاي الأربع روايات تختصر كل ما يمكن الاستدلال به على اشتراط البلوغ. أيضا في عنا رواية عمد الصبي وخطأه واحد، وفي رواية إسحاق بن عمار عن جعفر بن أبي عن علي عليه السلام كان يقول عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقل. هذا الدليل الأول. قبل النقاش بالدليل الأول لا بأس أن نستعرض الأدلة بتمامها على اشتراط البلوغ، ومن ثم نرى ما هو الذي يمكن أن نناقش فيه، ما هو الثابت وما هو غير الثابت. الدليل الثاني الذي ذكره الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم الإجماع، وقد ادعاه صاحب رياض المسائل سيد علي الطبطبائي، كتاب رياض المسائل مهم جدا من كتب الفقهية الاستدلالية المعتبرة، إلا أنه وبعد إذا عندي حق أن أقيم سيد علي صاحب الرياض كان يعيش مشكلة ادعاء الإجماعات يعني يا محلى الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي كل مسألة هو يقتنع فيها يقول إجماع، ويظهر إنه سيد علي صاحب الرياض كمان كثير الإدعاء للإجماع، بالتحقيق بيطلع إنه هو لا مش ثابت هذا الإجماع، مش ثابت بالتحقيق على أي حال. ويشترط فيه أي في المدعي التكليف بالبلوغ، هو بيقول هيك صاحب الرياض، يشترط في المدعي التكليف بالبلوغ وكمال العقل، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية، ولاية الدعوة عنه، بأن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمين إلى آخر أمين الطفل. فلو ادعى الصغير أو المجنون أو من لا ولاية له عليه لم تسمع دعواه، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده، يعني هي كناية عن الإجماع، بلا خلاف عن ظهور، ما وجد خلاف. طب ماشي أنت ما وجدت خلاف، بس أنت لو تابعت أكثر، استقرأت أكثر، شفت أكثر، ممكن تلاقي خلاف. وبه صرح بعض الأجل. ثالثا من الأدلة أيضا على اشتراط البلوغ التبادر، حيث أن المتبادر من الأدلة هو البلوغ، هو البالغ، يعني تنصرف الأدلة إلى واحد بالغ عم يدعي، مش طفل جاي وعم يدعي، منصرف الأدلة عن ذلك. رابعا كونه مسلوب العبارة، الطفل مسلوب العبارة كما قال. أيضا شفت أنه لا بأس بإدخال هذا الدليل اللي بعضهم أيضا بيذكره في هذا المورد، وهو أصالة عدم ترتب الأثر على دعوة الصغير المطلق، يعني لا تترتب الآثار على ادعاء الصبي، باعتبار أن الصبي خطأه كعمده وهو قد لا يدري ما يقول مثلا. أصالة عدم ترتب الأثر على دعوة الصبي مطلقا من وجوب السماع وقبول البينة وبالإقرار وغيره. ولكن عند التأمل في هذه الأدلة الخمسة يمكن الخدشة والنقاش في الجميع. سيأتي غدا إن شاء الله تعالى التعرض إلى نقاش هذه الأدلة الواحد بعد الآخر، والحمد لله رب العالمين.